ذكرنا أنه أن هناك مقيدا لبيا كل خطابين إما عقلان أو عقلائيان على أساس ظهور حالي يخرج موارد العاجز وعدم القدرة على الامتثال. قلنا أن هذا المقيد اللبي أوسع من موارد العاجز، يشمل موارد اشتغال المكلف بضد بتحقيق ضد واجب أهم أو مساوي في الملاك، فإنه في مثل هذه الحالة أيضا لا وجه لإطلاق الخطاب. إذ ماذا يريد المولى بإطلاق خطابه؟ هل يريد أن يأمر بالضدين؟ هذا محال. أو يريد أن يصرفه عن ذلك الغرض الأهم أو المساوي إلى تحقيق الغرض الآخر، وهذا لغو قبيح عقلان أو خلاف ذاك الظهور الحالي. أي فائدة للمولى أن يصرفه على يصرف المكلف عن الغرض الأهم أو المساوي إلى غرض آخر؟ ومن هنا قلنا أن هذا البرهان أقول هذا البيان يوجب تقييد الخطاب بمقيد لبي يقيد التكليف والوجوب مثلا، بما إذا لم يشتغل بضد واجب مساو أو أهم في الملاك. وحينئذ حينما يكون الأمر كذلك يرتفع التعارض بين خطاب صل وأزل في موارد التزاحم، إذ إما يكونان متساويين أو يكون أحدهما أهم. إن كانا متساويين فكل منهما سوف يكون مقيدا، مفاده جعل المقيد بعدم الاشتغال بالآخر ولا تنافي بين مثل هذين الجعلين. وإن كان أحدهما أهم فالخطاب المربوط بالأهم مطلق ليس مقيدا، والخطاب الآخر مربوط بالآخر مشروط ومقيد بعدم امتثال هذا، لأن القيد في المهم متحقق أما في الأهم غير متحقق، فيكون أحد الخطابين مطلقا والآخر مشروطا ولا محذور فيه بناء على إمكان الترتب كما تقدم. إذن فيرتفع التعارض لا محالة من تمام موارد التزاحم بناء على هذا التصوير وقبول هذا المقيد. وقلنا أنه لا يمكن دعوى أن إطلاق الخطاب ينفي مثلا وجود الأهمية في الآخر، لأن هذا من التمسك بالعام في الشوفة المصداقية لمخلصه ومقيده اللبي المتصل أو الذي كالمتصل، بحيث لا يتم حتى على بعض المباني التي تقبل تمسك بالعام في الشوفة المصداقية لمخلصه. وبهذا البيان أخرج السيد الشهيد باب التزاحم عن التعارض مطلقا، بحيث لا يكون هناك تعارض أصلا. وقلنا بالأمس التحصيلي أنه فرق بين الشرطين، إن أنكرنا الترتب فيكون الذي هو الشرط الأول من الشرطين لإخراج التزاحم عن التعارض، يكون التعارض بين الدليلين مطلقا، بمعنى أنه لا يمكن حينئذ الأمر بالدين معا حتى بنحو مشروط باستقرار استحالة الترتب، فلا بد من أن يكون أمر واحد إما بأحدهما تعينا أو بالجامع بينهما أحدهما تخييرا. وحيث أن الأمر بالجامع لا دليل عليه والأمر بكل منهما تعينا لا مرجح له عن الآخر، يقع التعارض بينهما لا محالة، ولا يثبت حينئذ شيء منهما ما لم يفترض دليل من الخارج. على ثبوت أحدهما مثلا، وإلا يحكم بعدم وجودهما مع التعارض. نظير ما يقال في باب اجتماع الأمر والنهي، فيكون بناء على استحالة الترتب باب التزاحم كباب اجتماع الأمر والنهي من هذه الناحية. نعم هناك بيانات غير تامة مذكورة في محلها من إحراز الملاك بعد سقوط الخطاب مثلا، ذلك مبني على إمكان إحراز الملاك وإثبات التزاحم الملاكي الذي ذكره المرزا ذكره الآخون قدس سره، ذلك مبني على إمكان إثبات المدلول الالتزامي الذي هو الملاك بعد سقوط المدلول المطابقي. وأما بناء على ما هو الصحيح من التبعية بين الدلالتين الالتزام والمطابقة في الحجية فلا يمكن إثبات الملاك أيضا. وأما لو أنكرنا الشرط الثاني وقبلنا الشرط الأول، قلنا بإمكان الترتب لكن أنكرنا وجود مقيد لبي يخرج من كل خطابين موارد الاشتغال بالضد الواجب أو الأهم، حينئذ لا يقع التعارض بين أصل الخطابين بل يقع التعارض بين إطلاقيهما، لأن ثبوت الوجوب لكل منهما مشروطا وفي حال عدم الاشتغال بالآخر ليس له معارض. هذا المقدار من مفاد كل من الدليلين لا محذور في الأخذ به لإمكان الترتب بحسب الفاتحة. معنى إمكان الترتب أنه يمكن جعل خطابين مشروطين في الطرفين أو في طرف واحد وفي الطرف الآخر خطاب مطلق. إذن فوجوب كل منهما من الصلاة والإزالة مشروطا بترك الآخر، هذا المقدار من مفاد الخطابين لا معارض له أصلا، فيثبت أصل الوجوب في الجملة، يعني ولو الذي قدره المتيقن ما إذا لم يشتغل بالآخر يثبت لكل منهما من الضدين. وإنما يكون التعارض بين إطلاقيهما لأن الأول يقتضي كل منهما بعد أن أنكرنا الشرط الثاني، إذا أنكرنا الشرط الثاني كل منهما يقتضي إثبات وجوبه مطلقا حتى لو اشتغل بالآخر، وذاك أيضا يقتضي إثبات وجوبه مطلقا حتى لو اشتغل بالأول، وثبوت وجوبين مطلقين محال لأنه طلب للردين. فيعلم بأن أحد هذين الظهورين الإطلاقيين خلاف الواقع، أحدهما على الأقل لابد أن لا يكون مطلقا، وقد يكون كلاهما أيضا ليس مطلقا، وهذا هو معنى التعارض. فالتعارض بين إطلاقيهما، فلو فرض التساقط التعارض والتساقط ولم يكن مرجحا في البين يثبت حينئذ وجوبان مشروطان في كل من الطرفين، ولا يثبت إطلاق في شيء منهما التعارض بين الإطلاقين، لكن يثبت الوجوبان المشروطان في كل من الطرفين. فليس التعارض على هذا التقدير تعارضا مطلقا بخلاف ما إذا أنكرنا الشرط. ثم هنا هذا البيان الذي يذكره السيد الشهيد في إثبات الشرط الثاني، وهو أنه القيد المقيد اللبي ليس خصوص العاد التكويني بل أوسع من ذلك، يشمل العجز التكويني ويشمل الاشتغال بضد مساو أو أهم في الملاك. لذلك البرهان الذي أشرنا إليه وذكره السيد الشهيد من أنه في فرض الاشتغال بالمساوي أو الأهم أي فائدة في إطلاق ذات الأمر ضد الآخر؟ هل يريد المولى بإطلاقه أن يكلف المكلف بكل الضدين؟ قل هذا محال. هل يريد أن يصرفه من ذاك الأهم إلى هذا أو من ذاك المساوي إلى هذا؟ هذا لغون. أي فائدة في بعد أن كان للمولى لحفاظ أغراضه بعد أن كان نفس المقدار بل أكثر من ذلك المقدار من الغرض يتحقق؟ هذا المقيد جعله هنا أسد الشهيد مقيدا لبيا متصلا. هنا توجد ملاحظة يمكن أن تذكر على هذا البيان، حاصلها أن هذا المقيد وهذا البرهان لا يقتضي أكثر من التقييد بصورة العلم بالمساواة أو الأهمية، لا أكثر، لا بواقع الأهم والمساوي. هذا البرهان غاية ما يقتضيه، نسلم هذا التقييد، بل وقد نسلم أيضا بداهة هذا التقييد، بمعنى أنه خصوصا إذا كانت القضايا حقيقية كما بين في أصل التقريب ودفع الإشكالات عام، أن العرف أيضا يفهم أن المولى حينما يجعل خطابا لا يريد أن يصرف المكلف عن غرض أهم له لغرض مهم، أو عن غرض مساوي لغرض مساوي، أي فائدة لهذا تحت التحريك المولوي، إلا أن هذا لا يقتضي هذه اللغوية أو هذه النكتة العقلية والعقلائية لا تقتضي، وهذا البرهان لا يقتضي أكثر من تقيد الأمر كل خطاب بمورد العلم بالمساواة، الاشتغال بضد واجب مساوي أو أهم، لا بواقع الاشتغال بالمساوي أو الأهم، أي بمورد العلم بعدم مرجوحية ذاك الضد الواجب، ليس مرجوحا بل إما راجح هو عن الأهم في الملاك أو مساوي، لو علم بذلك فيكون هذا خارجا عن إطلاق الخطاب ضد الآخر، لأن إطلاقه لمثل هذه الحالة لغو أو قبيح أو خلاف الغرض المحركية العقلائية الباعثية العقلائية، لا يحقق غرضا لم يكن يحصل لولا هذا المحرك. وهذا مطلب سوف يذكره بالنهاية، ينتهي إليه السيد الشهيد ويصرح به في تفصيلات البحث، لكن كان ينبغي أن يذكر هنا حينما يتعرض لمسألة الترجيح بمحتمل الأهمية أو باحتمال الأهمية أو بقوة احتمال الأهمية، هنالك يضطر إلى قبول هذا البيان، وبذلك يصرح هناك لأن المقيد وأن هذا البرهان الذي ذكرناه لا يقتضي أكثر من تقييد الخطابات بصورة العلم بالمساواة والأهمية، أي العلم بعدم المرجوحية ضد الواجب إذا اشتغل به. وهذا المطلب هو الصحيح الذي سوف يأتي، ويترتب عليه ثمراء هنا، وهو أنه يدخل باب التزاحم في باب التعارف في الجملة، ويخرج عن باب التعارف في سائر الموارد. أما إثبات صحة هذا المطلب فالدليل على هذا هو أنه مضافا إلى أن هذا هو مقتضى القاعدة، لأن المقيد لنا ليس لفظيا بل مقيد لبي، قام عليه البرهان، مثلا البرهان الذي هكذا قرره السيد الشهيد بأن إطلاق الخطاب بأحد الضدين الواجبين لما إذا اشتغل بالضد الآخر الواجب المساوي أو الأهم ماذا لغو، ماذا يريد منه المولى؟ هل يريد جمع بين الضدين؟ قال محال. هل يريد صرفه عن ذاك الأهم أو المساوي إلى هذا؟ هذا لغو لا فائدة. وهذا هو البرهان، وهذا البرهان لا يقتضي أكثر من التقييد للإطلاق اللفظي الموجود في الظهور الإطلاقي أو العمومي للخطاب من حيث الحالات عدم الاشتغال بشيء آخر بضد، لا يقتضي أكثر من التقييد بما إذا علم هذا، علم أن ذاك الضد واجب أهم أو مساوي، أما إذا لم يعلم بحيث احتمل أن يكون مرجوحا فلا بأس أن يبقى هذا الإطلاق على حاله، إذ لعل المولى يريد بهذا الإطلاق في مثل حالات الشك وعدم العلم أن يصرف المكلف عن ذاك المشكوك إلى هذا، إذ لعل ملاك هذا عند المولى أهم من ذاك، فيصرفه عن ذاك الذي يحتمل كونه مرجوحا إلى ما يحتمل كونه راجحا. هذا بيان الذي سوف يبينه سيد الشهيد هنا. ويوجد بيان آخر لإثبات هذا المطلب، وهو أنه أساسا الملاكات، أهمية الملاكات ودرجة أهمية الملاكات كنفس الملاكات أمور تثبت بالخطاب، لا أنها يؤخذ قيدا في الخطاب. الكاشف عن الملاكات كما أن الخطاب يكشف عن الملاك يكشف عن أهمية الملاك أيضا. الإيجاب والإطلاق لإيجاب لحال الاشتغال بالآخر هو الكاشف عن أن الملاك هنا، حتى على هذا التقدير الملاك الإلزامي في الأول موجود، أي أنه أهم، إذا المولى يريد أن يصرفه منه إلى هذا. درجة أهمية الملاك كنفس الملاك مما يستكشف من إطلاق الخطاب بما إذا اشتغل بالآخر. حينئذ المولى لا يأخذ أهمية الملاك قيدا في خطابه، وجعل كما لا يأخذ وجود الملاك قيدا في خطابه، بل وجود الملاك مدلول خطابه بالدلالة الالتزامية، لا أنه قيد في خطابه. خطابه يريد أن يبين لعبده بخطابه أنه فيه ملاك، وكذلك يريد أن يبين أنه فيه ملاك أهم ملزم حتى لو اشتغلت بالآخر. فما أهمية الملاكات كأصل الملاكات مدلولات للخطاب، ومما يتكفل الخطاب إثباته وإطلاق الخطاب لإثباته بحسب الحقيقة. والمولى بإطلاق الخطاب يريد أن يثبته، يثبت أن هذا ملاك، أن الملاك في هذا المورد موجود وأنه أهم ملزم لازم حتى عن الآخر. نعم مورد العلم لو علم بأن هناك ملاك آخر للمولى فذاك الملاك أهم أو مساوي، هذا المورد يكون حينئذ لغوا إطلاق الخطاب من ناحيته. لو أنه كان واقعا أهم ومساوي أو مساوي وكان معلوما لدى المكلف، إطلاق الخطاب لمورد العلم بأن ملاك المولى أهم هذا حينئذ يكون لغوا. هذا المقدار من اللغوية تكون ثابتة، فنلتزم بالتقييد فيه بهذا المقدار. أما أكثر من هذا المقدار إطلاق الخطاب يريد أن يثبت هذا الشيء كما يثبت الملاك. نحن من أين نستكشف أصل الملاك في مورد؟ من إطلاق الخطاب، أهميته أيضا نستكشفه من إطلاق الخطاب. إذن فلا مقيدة لا موجب لأخذ التقييد. إن أريد التقييد بعدم الملاك الأهم الواقعي فهذا من قبيل تقييد الخطاب بأن يكون في مورده ملاك، هذا القيد لا يؤخذ في الخطاب، الخطاب يكشف عنه كذلك الأهمية. إذا أريد أنه لغو فاللغوية إنما تكون فقط في مورد إحراز الملاك وإحراز أن ذاك الملاك يكون أهم. ومما يؤيد بل يشهد على ذلك هو أننا بالنسبة إلى أصل وجوب الضد، لو شككنا في أن الضد واجب أو ليس واجب بواجب، هل نتمسك بإطلاق خطاب الأمر بالوجوب بالضد الآخر أو لا؟ لو شككنا في وجوب الإزالة أو شككنا في وجود النجاسة في المسجد، لا إشكال أننا نتمسك بإطلاق صلي بهذه الحال. من يشك في وجود النجاسة وعدم ووجود النجاسة يتمسك بإطلاق صلي، ومع أنه يمكن أن يكون واقعا ذاك نجسا، والنجاسة لو كانت موجودة فوجوب غسلها والتطهير والإزالة الوجوب الواقعي فعلي. لماذا نقول في مورد الشك، في مورد الشك في وجوب الضد نقول إطلاق الخطاب موجود؟ هناك ماذا نقول؟ نقول المقدار الذي يكون الخطاب مقيدا به ما إذا اشتغل بضد معلوم الوجوب، أما ضد المشكوك الوجوب لا يمكن أن يكون اطلاق الخطاب ساقطا فيه بدعوى انه مقيد بعدم الاشتغال بالضد الواجب، ولعل هذا ضد واجب، فالتمسك بالعام تمسك بالعام في شبه المصداقية لاطلاق صلي لانه مقيدا بعدم الضد الواجب، ولعل هذا ضد واجب. هناك نقول لا، ليس تمسكا بالعام في شبه المصداقية. لماذا؟ لان الخطاب مقيد بعدم الضد الواجب معلوم الوجوب لا ضد الواجب الواقعي. فلو لم يكن لو كان الخطاب مقيدا بعدم الضد الواجب واقعا، اذا في مواد الشك في وجوب في وجود النجاسة لا يمكن التمسك بصلي، لانه تمسك بالعام في شبه المصداقية له لقيده، اذ اخذ في مقيده ان لا يكون الاشتغال بضد واجب مساوي، ولعل هذا ضد واجب، لعل حينما يشتغل بالتطهير وإزالة النجاسة لعل هذا نجس سيكون هذا الضد واجبا، ومع كونه واجبا والمفروض أنه مساوي مثلا أو أهم، يكون التمسك بالإطلاق صلي تمسكا بالعام في شغل المصداقية المخصصة. لا، بدون شك نتمسك بالإطلاق، لا نحتاج إلى الأصل، بلا حاجة إلى الأصل، نتمسك بإطلاق صلي كما تمسكوا. وقالوا في مواد التزاحم لو كان الواجب الآخر غير منجز وغير واجب فإطلاق الدليل بالواجب الأول يكون سامحا بلا حاجة إلى أكثر. إذا قلنا أن معنى هذا المقيد هكذا، التقييد بعدم الاشتغال بضد واجب مساوي أو أهم، معنى هذا أنه لو اشتغل بضد واجب مساوي أو أهم لا إطلاق في دليل صلي. فإذا احتملت أن هذا ضد واجب فيكون تمسك بصلي تمسك بالعام في الشبه المصداقية المقيدة. لم يشتغل، لا أنه لا يكون، إذا اشتغل به أخذنا هذا القيد، قيد عدم الاشتغال أخذه سيد الشهيد، أليس أخذ هذا القيد؟ فإذا كان هذا القيد مأخوذا وكان القيد عبارة عن عدم الضد الواجب واقعا وعدم الضد المساوي، عدم الضد الواجب المساوي أو الأهم واقعا لا بقيد المعلوم، الواجب واقعا المساوي أو الأهم واقعا، حين مع الشك في الوجوب يشك في تحقق قيد صلي، وحين لا يمكن التمسك به لأنه تمسك بالعام في شبه المصداقية. هناك يجاب بأن ما هو مقيد إنما هو ضد المعلوم الوجوب المنجز الوجوب، ولهذا في تمام موارد التزاحم لو كان أحد المتزاحمين وجوبه غير واصل للمكلف، لو كان وجوبه غير واصل مشكوكا الخطاب الآخر حتى لو كان مهم وذاك أهم إطلاقه، ليس القيد الخطاب المزاحم، القيد الاشتغال بالواجب مو المزاحم، ليست القدرة الشرعية الشغل، لا نقصد الاشتغال، اشتغال الذمة، اشتغال يعني العمل الخارجي، العمل بضد واجب هكذا قال شيخنا. نتكلم على مباني السيد الشهيد التي ذكرها هنا. قال السيد الشهيد أن كل خطاب مقيد لبان بهذا القيد، عدم الاشتغال يعني العمل بضد واجب مساوي أو أهم، ولم يأخذ قيد المعلومية معلوم الوجوب، معلوم الوجوب مو معلوم الاشتغال، الاشتغال هو عمل خارجي، معلوم الوجوب ولا معلوم الأهمية. حينئذ لازم هذا الكلام، إذا كان القيد عدم الاشتغال بضد واجب أو مساوي واقعا، اذا لو شك في وجوب الضد وعدم وجوبه ولو كان واجبا كان مساوي او اهم، لكن شك في وجوبه لا يمكن التمسك حينئذ باطلاق الاخر. لماذا؟ لماذا اشتغل بهذا؟ لماذا؟ لانه تم التمسك بالعام في الشبه المصداقية لاطلاقه، لانه قيد بهذا القيد، وحينما قيد بهذا القيد ويشك هنا انطلاق. شيخنا نحن نقول هذا الكلام لأنه شبهة مصداقية فلا يمكن التمسك به لأنه لا يحرز موضوع مع أنه نتمسك به. هذا نقض. إذن هذا النقض جوابه بما ذكرناه يذكر هناك في ذاك البحث، من أن القيد ليس هو عدم الاشتغال بالضد الواجب واقعا، بل عدم الاشتغال بالضد الواجب المعلوم وجوبه، وحيث انه ليس معلوم الوجوب فلا شك يقطع بتحقق الموضوع، يقطع بتحقق موضوع العام، لان موضوع العام والمطلق هنا ما لا يعلم، وعدم العلم وجداني. كل صلاة في حال لا يعلم فيه المكلف انه اشتغل بالواجب هنا لا اعلم، فيتمسك بالاطلاق، فيتمسك بالاطلاق، ويكون التمسك بالاطلاق حينئذ صحيحا. اذن فالقيد عدم العلم بالضد الواجب، لا عدم الوجوب الواقعي، هذا في الوجوب. خب نفس الشيء يقال في الأهمية، أي فرقين بين قيد الوجوب، وجوب الضد، وبين قيد أهمية أو مساواة هذا الواجب في الملاك؟ كما أن عدم الضد الواجب، اشتغال بالضد الواجب من حيث القيد الوجوب المأخوذ قيدا لبا في كل خطاب الواجب المعلوم لا الواجب الواقعي، كذلك من حيث الأهمية والمساواة، وهكذا ما يكون مأخوذا قيدا إنما هو الواجب المعلوم. تأملوا ثم اشكلوا، هذه اشكالاتكم قبل التأمل، أولم تصوروا المطلب ثم بعد التأمل إذا بقي اشكال فأنا في خدمة الإخوان، يعني تأخذون وقت الآخرين، لأنه بالنتيجة أنه مطلب واضح. إذن فكما أن المقيد اللبي من حيث أصل وجوب الضد مقيد بأن يكون معلوم الوجوب، لا أن يكون واجبا واقعيا، لا يكفي الوجوب الواقعي، بل لا بد زائدا على الوجوب الواقعي أن يكون معلوم الوجوب. كذلك بلحاظ الأهمية والمساواة، ما هو قيدون أن يكون معلوم المساواة أو الأهمية، لا أن يكون مساويا أو أهم واقعا ولو لم يعلم به المكلف، كان شاكا في مساواته وعدم مساواته أو أهميته وعدم أهميته. إذن هذا أيضا البيان الآخر، ذاك البيان النقضي، النقض بمورد الشك في الوجوب، وحله هو هذا الحل الواحد في كل الذي أشرنا إليه، من أنه كما أن أصل الوجوب يعني أصل الملاك يكون الخطاب بصدد بيانه، كذلك أهمية الملاك ودرجة الملاك الخطاب بصدد بيانه، فلا يكون الخطاب مقيدا به بل هو كاشف عنه، وكل شيء يكون تحت الخطاب أي مدلولا عليه بالخطاب لا يؤخذ قيدا فيه، من قبيل أصل الملاك لا يقال الخطاب مقيدا بمورد يكون فيه ملاك وإلا كان لغوا. صحيح الخطاب في مورد ليس فيه ملاك لغو، لكن الخطاب يكشف عن الملاك لا أنه يقيد بالملاك، هو كاشف عن الملاك، فلو كان فيه إطلاق يؤخذ بإطلاقه ويثبت أنه في ذاك المورد يوجد ملاك لأنه يوجد فيه خطابون. فنعم في مورد يعلم بعدم الملاك للخطاب يقال جعل الخطاب لغو، فلا يكون اللغوية موجبة للتقييد إلا بمقدار العلم بعدم الملاك. كذلك في الأهمية، مع وجود ملاك أهم أو مساوي لغو جعل هذا الحكم المطلق، لكن هذا كأصل الملاك يستكشف عدم أهميته من إطلاق ذاك الخطاب حسب الحقيقة، فإطلاق الخطاب يكون كاشفا له لا أنه يؤخذ عدمه قيدا فيه. نعم في مورد يعلم فيه بالأهمية أو المساواة للضد الواجب المعلوم وجوبه حينئذ هنا يقال هذا الإطلاق لغو بذاك البرهان الذي بيناه، فالمقيد اللبي لا بد أن يكون مقيدا بهذا المقدار، وهذا كما قلت سوف يذكره سيد الشهيد يلتفت إليه في أواخر هذا البحث في أحكام التزاحم، هناك كان ينبغي حينئذ تعديل هذا الصدر على أساس ذاك الذيل، هناك في بحث الترجيح لاحتمال الأهمية سوف يستفيد من هذه النكتة، أن ما يكون بحسب الحقيقة قيدا بهذا البرهان ليس بأكثر من هذا المقدار، عدم الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم معلوم المساواة لهم، أي ما يعلم عدم كونه مرجوحا، أما ما يحتمل كونه مرجوحا يتمسك بإطلاق الآخر في قباله. إذا كان الأمر هكذا حينئذ هذا برهان المطلب، بيان المطلب، فالمقيد اللبي لنا مقيد بهذا المقدار، أن لا يكون معلوم الوجوب ومعلوم عدم المرجوحية، يعني معلوم المساواة أو الأهمية، بالتالي معلوم عدم المرجوحية، وحيث أن العلم لا يشك فيه بنحو الشبهة المصداقية، لا يوجد شك فيه. فإذا علمنا بعدم المرجوحية أي المساواة والأهمية، علمنا لا محالة بوجود القيد والمقيد، ويرتفع إطلاق ذات الخطاب ويكون مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر، وإلا فنتمسك به. وحينئذ من ثمرات هذا المطلب عدة أمور، أهمها مطلبان. مطلب سوف يأتي يذكره سيد الشهيد هناك، أن الخطاب الذي الواجبان اللذان يعلم وجوبهما، الواجبان اللذان ثبت وجوبهما بدليلين، لو كان أحدهما يعلم بأنه ليس مرجوحا بل إما مساوي أو أهم، والآخر يحتمل كونه مرجوحا، هذا الذي يسمى باحتمال الأهمية في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، هذا الطرف يحتمل أهميته لكن باقي الطرف لا يحتمل أن يكون أهم، بل دائر بين أن يكون مرجوحا أو مساويا لهذا. أثره أنه سوف يكون احتمال الأهمية في أحد الطرفين فقط مرجحا، بل قوة احتمال الأهمية أيضا مرجحا بهذا البيان، وهو أنه سوف يكون الآخر حيث أن هذا الأول معلوم عدم مرجوحيته ومعلوم وجوبه وعدم مرجوحية ملاكه، إذن فقيد إطلاق الخطاب الآخر قيده متحقق فلا إطلاق له، إطلاقه منتفي. بخلاف هذا لا يعلق قيده، عبارة عن ماذا؟ أن يكون قد اشتغل لو اشتغل بالآخر يكون قد اشتغل بضد واجب معلوم مرجوحيته، معلوم عدم مرجوحيته، لا يعلم عدم المرجوحية لعل ذات مرجوح. إذن فالقيد إذا كان معلوم عدم مرجوحيته هذا القيد غير متحقق، إذن فالمقيد موجود ليس شبهة مصداقية، لأن القيد عدم العلم، وعدم العلم وجداني لا عدم الواقع. إذن فإطلاق الأول تام وإطلاق الثاني غير تام، فيثبت أن الأمر بهذا الضد الذي يحتمل أهميته أمر مطلق بمقتضى إطلاق خطابه، والأمر بذات الضد الآخر أمر مشروط. هذا من ثمرات هذه النقطة التي سوف، وبهذه المناسبة تنبه لها سيد الشيخ ما بعد. وثمرة أخرى تظهر هنا، ولهذا نقول كان ينبغي ذاك البحث يؤتى به هنا، وهو أنه في موارد احتمال الأهمية في كل من الخطابين على الآخر، كما لو احتملنا مساواتهما واحتملنا أهمية هذا واحتملنا أهمية ذاك، يقع التعارض حينئذ بين إطلاق الخطابين، إذ يكون حينئذ هذا القيد، هذا المقيد سوف يكون هذا المقيد وهو عدم الاشتغال بضد واجب معلوم الوجوب ومعلوم عدم مرجوحيته، هذا القيد يعلم بعدم تحققه لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، إذ لا علم بأن هذا ليس مرجوحا ولا علم بأن ذاك ليس مرجوحا، لا علم بذلك إذا لم يكن لنا علم بذلك. إذن سوف يكون إطلاق الخطابين معا، يكون إطلاق كل منهما تاما في نفسه، فيقع التعارض بينهما بين إطلاقيهما. نعم وجوب كل منهما لو اشتغل بالآخر لا كلام فيه، لكن هذا لا يثبت أنه لم يعقل بلحاظ ترك الآخر، إذ لعل الآخر مطلق وخطابه يقول أنا مطلق، كذلك الأول. فيقع بين إطلاقيهما تعارض وتساقط إن لم يكن هناك مرجح لدالي أو سندي في البين، وهذا يعني أن باب التزاحم في الجملة يدخل في باب التعارض، أي في موارد التزاحم إذا كان أحد الطرفين معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية، موارد المرجحات التي سوف تأتي التي أهمها الترجيح بالأهمية، لأن ما له بدل ما ليس له بدل تلك المرجحات لم يثبت شيء منها. المهم من أحكام باب التعارض الذي يثبت هو ترجيح بالأهمية، مورد العلم بالأهمية أو مورد احتمال الأهمية في طرف واحد، يعني العلم بعدم المرجوحية لا يكون تا تعارض في البين لا بين أصلي الخطابين ولا بين إطلاقيهما بالبيان الذي بينا، لكن مورد احتمال الأهمية في كلا الطرفين واحتمال المساواة. لو احتملنا مساواتهما احتملنا هذا أهم احتملنا ذاك أهم لم نعلم بالملاكة. حينئذ يقع التعارض بين إطلاقي الخطابين بالضدين بأزل وصلي من حيث إثبات الوجوب المطلق حتى لحال الاشتغال بالآخر، بلحاظ إثبات الوجوب المطلق لكل منهما يقع بين إطلاقهما تعارض، إذ المقيد اللبي لا يكون موجودا ولا يتم ما ذكره السيد الشهيد حينئذ من أنه بناء على المقيد بالنحو الذي ذكره السيد الشهيد حتى هنا لا يقع تعارض، لأنه لا يمكن التمسك بالعام في شبهة المصداقية فلا يمكن إثبات الوجوب المطلق ولا تعارض. هذا لو أخذنا القيد عدم الاشتغال بضد واجب مساوئ وأهم واقعا، حيث قلنا أن ذاك غير مأخوذ بل لا وجه له أكثر من اقتضاء البرهان إلا للمقيد التقي، وأن القيد الذي مأخوذ ليس بأكثر من عدم الاشتغال بضد معلوم الوجوب ومعلوم المساواة أو الأهمية، أي معلوم أنه ليس مرجوحا أحد الأمرين من المساواة أو الأهمية معلوم، ولو أحدهما يكون معلوما وأنه ليس مرجوحا لا يشترط أن يكون مساواة بالخصوص معلوما أهمية بالخصوص معلوما، أحدهما أيضا يتجاء أنه إما مساوي أو أهم يكون معلوما بهذا القيد أن يكون معلوما. أما إذا لم يعلم عدم مرجوحيته فالإطلاق يكون تاما. لو أخذنا القيد بهذا الشكل لكي نصحح الثمرة الأولى التي ذكرناها والتي سوف تأتي حينئذ في موارد احتمال الأهمية والمساواة في كلا الطرفين يصح التمسك بالإطلاق كلا الخطابين، لا يكون من التمسك بالعام في شبه المصداقية. ففرق بين صياغة التقييد والمقيد بالنحو الذي ذكره السيد الشهيد هنا وبين صياغته بالنحو الذي سوف يأتي وهو الصحيح في آخر بحث أحكام التجاحم في البحث المرجحات. لو صغنا المقيد بعدم الاشتغال بالضد الواجب المساوي أو الأهم الواقعي، فمع احتمال المساواة والأهمية في كل منهما حيث نحتمل المساواة يكون من التمسك بالعام في شبه المصداقية، فلا يكون إطلاق كل من الخطابين فعليا وبالتالي لا يقع تعارض لا بلحاظ الوجوب لو لم يشتغل بالآخر وجوب، هذا الوجوب المشروط لا يقع تعارض لأن الوجوبان المشروطان أصلا لا تعارض بينهما كما قلنا بناء على إمكان التركيب، ولا بلحاظ الوجوب المطلق إذ لا إطلاق يثبت الوجود المطلق لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف لأن التمسك لأن العام ليس بحجة في الشبهة المصداقية لمقيدة ومخصصة، فلا يدخل في باب التعارض أصلا باب التجاحم. وأما لو صغنا المقيد بالصياغة الصحيحة التي سوف تأتي أيضا في بحث الترجيح بالأهمية وبمحتمل الأهمية حينئذ سوف يكون التمسك بالعام في الشبه المصداقية بعد لا موضوع له، لأن القيد اللبي عبارة عن العلم بالمساواة أو الأهمية أي العلم بعدم المرجوحية، وهنا لا يوجد علم بالمرجوحية لا في هذا الطرف ولا في ذات الطرف، فموضوع الإطلاق لكل الخطابين فعلي لأن العلم لا يشك في عدمه يعلم بعدم الأمر الحضوري وأعلم أنني لست عالما، لا يكون لي شك لا يكون لي علم بعدم المرجوحية في شيء منهما، فيكون الإطلاق فيهما معا تاما، فيكون بين إطلاقيهما تعارض لا محالة. فحالة عدم العلم حالة احتمال الأهمية والمساواة في كل منهما هذه الحالة تبقى على موارد التعارض. هنا قد تخطر على الذهن محاولة لإخراج هذه الحالة أيضا عن باب التعارض، هذه الحالة من حالات التزاحم الذي قلنا أنه فيه تعارض جزئي نسبي بلحاظ الإطلاقين لا بلحاظ أصل الوجوبين. هذا المقدار من دخول التزاحم في التعارض قد أيضا يفكر إخراجه عن باب التعارض، حيث أن المرزاء أصر أن باب التزاحم برمته خارج عن باب التعارض حتى مثلا بهذا المقدار، قد يقال في توجيه ذلك في هذا البيان الآخر غير البيان الذي بيناه وبينه السيد الشهيد بعد تعديله، وهو أن يقال بأن أدلة بأنه هنا أساسا لا يمكن التمسك بإطلاق خطاب صلي أو أزل بإطلاق الخطابات لحال الاشتغال وعدم الاشتغال بالواجبات الأخرى، لأن خطابات الشارع كالأمر بالصلاة والأمر بالإزالة إنما تتصدى لبيان الأمر بأصل الشيء أن هذا واجب في نفسه، فيه ملاك لزومي للوجوب، وليست في مقام البيان خطابات الشارع لبيان أن هذا الوجوب بالمقايسة مع الواجبات الأخرى هل هي أهم أو ليست بأهم، لا إطلاق لها لما إذا بالإضافة إلى الواجبات الأخرى، لأن المولى ليس في مقام المقايسة حينما يأمر بخطابه، وإنما يأمر بخطابه لبيان أن هذا فيه ملاك لزومي إلزامي يقتضي إيجابه. أما بالقياس إلى سائر الواجبات التي أوجبها هل هذا أهم فخطابه فعلي حتى لو اشتغل بها لأنه أهم أو ليس بأهم، باب المقايسة خارج عن منظور الخطابات الشرعية، إذن فلا إطلاق في أدلة الخطابات لأكثر من إثبات أصل وجود الملاك في هذا الشيء، الملاك اللزومي في نفسه مع قطع النظر عن مقايسته بالواجبات. هذا بيان قد يخطر في الذهن، إلا أن هذا البيان غير تام، فإنه صحيح أن الخطابات ليست ناظرة إلى التفاضلات والمقايسات، ليست في مقام المقايسة، هذا المولى حينما يقول صلي ليس في مقام بيان المقايسة بين وجوب الصلاة ووجوب الحج، وجوب الصلاة ووجوب الصوم، أيهما أهم أيهما ليس بأهم، هذا صحيح، إلا أن استفادة الأهمية لا تتوقف على أن يكون في مقام بيان المقايسة بهذا العنوان، وإنما يكفي في استفادة الأهمية أن يكون الخطاب مطلقا من حيث حالات المكلف كما هو مطلق، يقول صلي سواء فعلت الضد الآخر للصلاة أو لم تفعل، كان واجبا ذاك الضد لم يكن واجبا، كان أهم أو لم يكن أهم، من هذه الناحية فيها إطلاق، إذ يقول صلي على كل حال، مقتضى إطلاق صلي أنه كلما كنت قادرا في أي حال كنت قادرا على الصلاة ينبغي أن تصلي، مورد الابتلاء بالضد أيضا قادر على الصلاة، إطلاق صلي يقول لابد أن تصلي ولا يجوز لك أن تعجز نفسك عن الصلاة بصرف قدرتك في ضده في ضدها. وهذا الإطلاق الذي لا إشكال في أن الخطاب في مقام البيان من ناحية حالات المكلف، هذا الإطلاق لازمه أنه حينئذ لازم هذا الإطلاق لحال الاشتغال بذاك الضد أن ذاك الضد ليس ضدا واجبا مساويا أو أهم، لازمه هذا. إذن فإثبات الأهمية في الملاك التي تستدعي إطلاق الخطاب لحال الاشتغال بالآخر، إثباته لا يتوقف على أن يكون الخطاب في مقام بيان المقايسة والتفاضلات، وإنما يستفاد بالدلالة الالتزامية لإطلاق الخطاب لحالات المكلف، وهذا الإطلاق لا إشكال فيه من هذه الناحية، لا إشكال في هذا الإطلاق أنه حينما يقول صلي يقول سواء فعلت ضدا كنت مبتلا بضد أو لم تكن، كان ذاك الضد مستحبا أو واجبا أو لم تكن واجبا، من هذه الناحية فيه إطلاق لا إشكال، إذ هذا إطلاق أحوالي بلحاظ حالات المكلف، ولازمه أن يكون هذا الضد أهم. إذن فهذا الإطلاق الذي ننفي به نثبت به الأهمية، أهمية ملاك هذا الخطاب، أو كما نثبت به أصل فعلية الملاك لو شككنا في مورد أن الملاك يرتفع أو لا، هذا الإطلاق لا ينبغي التشكيك فيه، ليس له مقيد إلا ذاك المقيد اللبي الذي يخرج خصوص صورة العلم بكون الضد واجبا والعلم بكونه مساو أو أهم، أي ليس مرجوحا، هذا المقدار المقيد اللبي لا بد من الالتزام به، وهو بديهي لعله كما يقول السيد الشهيد بديهي ارتكادا ايضا وعقلائيا، واضح عرفا وعقلائيا، انه لو علم المكلف كان واقعا واجبا وكان مساويا او اهرم، وعلم به المكلف هذا المقدار لغو جعل اطلاق الخطاب الاول. فبهذا المقدار المقيد نتمسك به، نقبله المقيد اللبي، بل يمكن ان نقبل كونه كالمتصل لوضوحه عرفان وبداهته وارتكازه.